بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 19 بعد 100 الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فرد درس السمع إن شاء الله بعد. أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر شوال عام 1440 عام 1400. نكمل فيه ما سبق أن بدأنا به من آية الحجرات، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية سبق أنها الاحتقار والازدراء، وأن قوله عسى أن يكون خيرا منهم وخيرا منهن يعني عند الله أو في المستقبل أو في الواقع، يعني أنه إذا سخر رجل من آخر فهذا المسخور به قد هذا المسخور منه قد يكون عند الله خيرا من الساخر، وقد يكون في نفس الوقت خيرا من الساخر، وقد يكون في المستقبل خيرا من الساخر. ثم قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العيب، بأن تقول فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله لا تلمزوا أنفسكم فسرت بمعنيين: المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمست نفسك. وقيل إن المعنى لا تلمز أخاك لأنك إذا لمزته لمزك، فلمزك إياه سبب لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمزت نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، فقالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. على كل حال، في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة، فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل. من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل. من الذي جعله على هذه الصفة؟ الله عز وجل. هل الإنسان يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيرا، أو القصير طويلا، أو القبيح جميلا، أو الجميل قبيحا؟ هذا لا يمكن. فأنت إذا لمست الإنسان وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا لو وجدنا جدارا مبنيا مائلا وعبنا الجدار، هل عيبنا للجدار أو لبان الجدار؟ لبان الجدار. إذن إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل، فالمسألة خطيرة. أما عيبه في الخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تعب، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكنك الاتصال به وتبين له ما كان عليه من عيب، أو أن تكتب له كتابا رسالة باسمك أو باسم ناصر مثلا. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا ينبز بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني. لا تفعلها، لأنك إذا نبسته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي أيضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنتقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق. متى؟ إذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقا. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان، لا تجعل نفسك فاسقا. هذا معنى قوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذنب، تفيد الذنب بالميم، وما أفاد الذنب فإنه منهي عنه بلا شك. استفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم إيش؟ لمس الغير، وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا على اللسان فقط، يترتب عليه أحكام. فمثلا قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون وليا على بنته فيزوجها. انتبه، إنسان فاسق يريد أن يزوج ابنته لا يزوجها، من يزوجها؟ أخوها، إذا كان لا أخ يصح أن يكون وليا، عمه إن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجوها يزوجها القاضي. الفاسق لا تقبل شهادته، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يشهد عند القاضي بحق، يقول القاضي: لا نقبل لأنك فاسق. الفاسق لا يصح أن يكون إماما بالناس في الصلاة. الفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض المسائل في بعض هذه المسائل خلاف، لكني أقول لكم إن كلمة فاسق ليست بالأمر الهين حتى يقول إنسان: أنا مرسل، بدل ما يكون مؤمن يكون فاسقا. هذا ليس بصحيح، بئس الاسم. ولهذا ذمه الله فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم؟ ثلاثة. من لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب يكون ظالما. والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور. فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل، لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وقوله من لم يتب، إذا قال قائل ما معنى التوبة؟ نقول التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة. إذا كان الشخص قد سرق مالا من إنسان فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إذا كان الإنسان توبته أنه باع غشا، يعني غش في البيع، فما توبته؟ أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه. يعني مثلا لو زادت السلعة بسبب الغش فعليه أن يرد ما زاد بسبب الغش على المغشوش، الرجل المغشوش. فإن كان لا يعرفه فليتصدق به عنه. يعني مثلا هذه السلعة بدون غش تساوي 10 وبالغش تساوي 12، زاد كم؟ زاد ريالين. إذن إذا تاب من الغش يجب عليه أن يرد الريالين إلى الرجل المغشوش. فإن لم يجده أو إن لم يعرفه فإنه يتصدق بذلك عنه. التوبة تعريفها إيش؟ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. ولها شروط، التوبة لها شروط. يعني ليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون تائب، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يندم، الشرط الأول أن يخلص لله في التوبة، أن يخلص لله في التوبة. يعني لا يحمل على التوبة أنه خاف من أبيه، خاف من أخيه الأكبر، خاف من السلطات، تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم. لا، يجب أن يخلص لله. يعني يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته. والإخلاص شرط في كل عبادة. الثاني الندم على ما فعل. ومعنى يندم يعني يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. والثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، يعني يتركه على طول. إذا كان في محرم ترك، إذا كان في واجب بادر إلى فعله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون في قلبه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو يقول ربما أنه يطري علي أن أفعل الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته. لابد أن يعزم على أن إيش؟ أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل سد الباب، أن تكون التوبة قبل سد الباب، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة ما تقبل من الإنسان. والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها. نحن الآن نرى الشمس تخرج من أين؟ من المشرق، وتغرب في المغرب. سيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب ترجع، والذي يردها من؟ الله عز وجل. لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردت، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت، ترجع من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن، كلهم، اليهود والنصران والبول والشيوعي وغيرهم كلهم يؤمنون، لأنهم يرون شيئا واضح في الدلالة على الرب عز وجل. لكن هل ينفعهم الإيمان؟ لا، لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها، حينئذ لا تنفع التوبة مع أن الناس كلهم يؤمنون، لكن لا تنفع. لماذا؟ لأنه انسد الباب، انتهى الباب، إذا سد كيف يدخل الناس؟ أما الخاص، الباب الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله، إذا حضر الإنسان الأجل ما ينفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع، سد الباب انتهى. وإني أسألك، هل أحد منا يعلم متى يموت؟ أبدا، ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه وهو على فراشه وهو في صلاته في أي لحظة. وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت فينسد الباب. ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور أن يتوب الإنسان من ذنبه. يا إخواني، الإنسان ما يدري متى يموت، فالواجب أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه الآية يقول عز وجل وليست التوبة إيش؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما له التوبة، هذا خبر من الله عز وجل، أمر واقع يدل على هذا. لما أغرق الله فرعون وقومه ماذا قال فرعون حين أدرك الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. تاب الآن، أليس كذلك؟ لكن متى؟ حين رأى الموت، فقيل له الآن، يعني الآن تتوب، ليش ما تبت قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته والعياذ بالله. إذن شروط التوبة كم؟ خمسة: الإخلاص لله عز وجل، الندم على ما فعل، الإقلاع عما كان عليه من الذنب في الحال، العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون التوبة قبل سد الأبواب. خمس شروط. إذا قال قائل التوبة فيما بين العبد وبين ربه واضح، يفرح الله عز وجل بتوبة عبده فرحا عظيما إذا تبت إلى ربك، وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم، إذا تبت إلى ربك فإن الله يفرح بهذا فرحا عظيما، فرحا لا يتصوره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من أحدكم براحلته. الراحلة هي البعير، كان عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت عنه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ضعفت قواه وخارت قواه وانتهى، اضطجع ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بالشجرة، فأخذ بالزمام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ عجيب يا جماعة، لا، لأنه فرح بحياة بعد الإشراف على الموت، فلا فرح أشد من ذلك. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا الرجل بناقته. طيب، فإذا كان الذنب بينك وبين الله فالأمر سهل، لكن المشكل إذا كان بينك وبين الناس. إنسان سرق من شخص، سرق من شخص وتاب من السرقة، فيما بينه وبين الله انتهى، لا إثم عليه ولا عقوبة ولا قطع يد ولا شيء. لكن المال المسروق، هل تكفي هذه التوبة عن رد المال إلى صاحبه، أو لا بد من رد المال إلى صاحبه؟ لا بد من رد المال إلى صاحبه، لا بد من رد المال إلى صاحبه. لكن المشكل كيف أرده؟ ربما لو ذهب إلى صاحبه وقال إنه سرق منه هذا المال وتاب وهذا مالك، ربما يمسك به ويرفعه إلى الجهات المسؤولة. ربما يقول أنت الآن أعطيتني 10,000 والذي سرقت 20,000، أليس كذلك؟ ربما يقول هكذا، فيقال سن في ورطة، فماذا يصنع؟ نقول يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول يا فلان إنه سرق من فلان كذا وكذا، وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل وها هي الآن وصلت. لكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لابد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال، قال أنت السارق والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمينه يصدقه ويأتمنه فليقل يا فلان جزاك الله خيرا القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله، وبس تبرأ ذمته. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب، فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري من هو، أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه، لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن نبدأ بالأسئلة، تفضل اسأل.
هذا أنا على سيارتي وبناتي الاثنتين معي عندي ورا السيارة، ولا شفت ولا درت عنه. تعلق في السيارة واحدة عمرها تقريب 7 سنوات وواحدة 3 سنوات أو فوق شيء، وأنا ما شفت ريوست لامتداد إلى الخط وسقطت الصغيرة ماتت. إيه ما دفع الله كنا، وش يعني في صغيرة عمرها؟
أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها، وعليك أن تصوم شهرين متتابعين.
شهرين متتابعين
إلا أن تجد رقبة دراهم تعتق عبد، هذا لا بأس يكفي. فأنت إن كان عندك دراهم تتمكن بها من اعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك فعليك أن تصوم شهرين متتابعين
عنها. إيه جزاك الله خير، بس هذا
يعني مو مثل هذه، بارك الله فيك، حط بالك للأمر. إذا صار عندك صبيان تحر،
ما حارسين ولكن
لا راح قضى وقدر ما، لكن في المستقبل إذا كان عندك صبيان فتحر تحري شديد،
ولكن لابد من الصيام، يعني ما هنا
من الذي قتله؟
رب العالمين
هي لو لا رب العالمين ويقتل كل أحد سبحانه وتعالى ويميت كل أحد يحيي ويميت لكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لكن قصدي إنه لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا ما عليك شيء لأن هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء. لكن أنت دعست
لا ما وطت السيارة
ها
لا
إيش
جت فيها طقها وسيارة ما طقتها يعني دعستها وطتها لا ما وطتها
وش أقول
ما أدري هو طقها وصدام أو مدري مش طقها انحرفنا ولا ميتة يمكن هي جت تركب مسكينة ما تعرف وأنها طقت السيارة بنفسها
يعني صار إذا ما تأكدت
لا السيارة ما وطتها
ما تأكدت إنك دعست
لا ما وطتها أكيد أنا متعين فيها زي. أنا
رودي هذا أجل شوف إذا كان هذا من فعلها فليس عليك شيء
هداش يعني وطيتها أكبرات
إيه.
لا ما وطت
إيه. أو مثلا أنك لما رجع في الوسط ضربتها
أنا أقول ما هذه ما معيشتها لكن ما لقينا فيها ضربة لقينا فيها الظاهر اللي جيت تركض واصدمت هي السيارة بأيها صغيرة ما تقدر تفهم في خشمها بس هي إيه صارت الصايبة في خشمها بس من عند الخشم
خير أجل هذه ما عليك شيء لكن مع ذلك أنا أوصيك بالاحتراس
لا بس إن هذا مثل تقول وطيها الكفرات لأن تكفرناها ودناها مستشفى ودونها منا ما لقانا لو طاها شيء ولا شيء
خلاص المهم إن الآن
هي اللي
صار ما عليك شيء الآن ما عليك شيء لكن بارك الله فيك انتبه للمستقبل
جزاك الله خير
إذا كان عندك صبيان عيالك أو عيال غيرك لا تحرك لأن تخلي واحد كبير يفضل
لكن هذا مثل يعني ما يصير على شيء الا كان وطيها الكفر
وطيها الكفر او انه يوم انك حركت السياره طخيت
هذه ما اشوف انا ما شفت اللي وراي لكن انا ما شفت
هذه المهم ما دام في شك من الامر ما عليك شيء
ايه لا في شك من الامر
ما عليك شيء
جزاك الله خير
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
ايه
طيب فضيلة الشيخ
صحيح؟
أنا نزل.
لا جل أبوي يلا يا جماعة لا يروح لكم وقت.
سلام. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامة عندنا أوراق محددة في 20 شهر و6 شهور فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%.
نعم.
بينما أنها تعتبر نقص من المال. وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا وما معنى كذا فهذه ناقصة من صاحب المال المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة فالبنك طبيعي إنه ربا لأنه أخذ دراهم دراهم ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل 3 ريال ما شابه ذلك فمالي أنا نقص لا زيادة فيه لأن يعني خصم منه مبلغ 3 ريال
يعني أنت اللي أعطيته
هذا بشي اسمه
اللي أخذ الربا
البنك
وأنت أعطيته
خصم عليه بمجمع الشهر
إيه؟ خصم كذا ولا لا
أي نعم
طيب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتبيه وشاهده هذه المسألة بارك الله فيك إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما في أشكال ولا خلاف فيها وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا بأس كان مثلا عندك غرمة يقول يلا وفر
هذا هو السؤال يا شيخ لأنه الآن
إن احتجت صار ناس مثلا ضامكينك فلا بأس خذ سيارات بما تتفق أنت وياه عليها ثم ابيعها على غيره وإن كانك ما احتجت فلا
تعمل تبقى الشهادة حتى
وقتها
لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا ولكنه في مناقشة مع بعض الناس
على كل حال هذا احنا موضحين في الجواب الجواب موضح
ففي سؤال ثاني
لا ما في سؤال
لا
عادتنا على سؤال واحد
لا يا شيخ
والله الناس كثير
شوف
من اليمين
فضيلة الشيخ ما هو فضل الصلاة في الفلاء
ها؟
فضل الصلاة في الفلاء بالبر يعني هل يتفرق عن الجماعة
الجماعة أفضل بلا شك لكن الإنسان فيه فلاء ما يعلم به إلا الله فكونه إذا دخل الوقت قام وصلى ما يعتلى عليه إلا ربه، هذا دين على إخلاص، فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة بخمسين صلاة مما لو صلىها منفردا أمام الناس، وذلك لكمال إخلاص. نعم
يا شيخ، حكم التصفيق والتصفير، أي نوع من التصفير محرم؟ وأيضا ما هو دليلهم في تحريم التصفيق والتصفير؟
الآن لو من أنت عندنا الآن لو قمت تصفق وتصفر،
نعم،
شنو نقول هذا مجنون ولا عاقل؟
نعم
لأي سبب التصفير والتصفير؟
يعني شيخ ما يحدث في المباريات مثلا ونحوها،
يعني قل مثلا التصفيق للإنسان اللي تميز عن غيره كذا،
نعم،
ثم نجح مثلا ولا أجاب جواب صواب ولا ما أشبه ذلك،
نعم،
أنا لا أرى فيه بأس. أما التصفيق فأكرهه كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرعا، لأن ما عندي دليل.
هذا التصفيق،
التصفيق ما في شيء، ما في شيء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، فهذا بالصلاة. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والمكاء التصفير والتصفية التصفيق، فهذا كانوا قريش عند المسجد الحرام يتعبدون لله بذلك، بدل ما يركع ويسجد يصفت ويصفر. أما إنسان مثلا رأى شخصا تقدم على غيره وتفوق وأراد يشجعه وصفق، فلا أرى في هذا بأس.
والله ما فيها دليل،
ما فيها دليل، سمعت أنهم يتخذونها عبادة.
نعم. طيب شوف التصفير، أي نوع من التصفير؟
انتهى الكلام.
هو هذا عن التصفير، يعني مثل صفارة الحاكم في المباراة،
كراهة ذاتية
بدون دليل،
بدون ما، ولا عندي دليل، يعني لو أحد طالب بالدليل ما أستطيع أقول عندي دليل.
زيك.
نعم.
أنا من جدة، أتيت إنه محدد يعني فترة زمنية، فترة الدراسة 4 سنين تقريبا وأرجع جدة، هل آخذ نفس حكم المسافر من قصر الصلاة؟
أين دراسة؟
هنا،
هنا في بيتي،
في نادي منطقة أنا
في منطقة القصيم.
نعم.
طيب هل اتخذت القصيم وطنا؟
لا.
إذن أنت مسافر، ولهذا نجدك من حينما تنتهي الدراسة في أيام الإجازات ترجع إلى أهلك، فهمت؟ فأنت فيما نرى مسافر، لكن يلزمك أن تحضر إلى الجماعة في المساجد، إذا سمعت النداء فأجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكر بعض العلماء بيانا لقوله عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وقال بأن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار، وهو ما يشبه لباس أهل اليمن. فهل يعني هذا أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم، لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير إلى أنصاف الساقين؟
الذي نرى بارك الله فيك أنه لا فرق،
لا فرق،
لا فرق، لا فرق بين الإزار والقميص والسروال والعباءة، لكننا لا نرى أن هذا مع أنه إذا نزل هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالف للسنة، كلها سنة من نصف الساق إلى الكعب، كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه. كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خليا لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن تعاهده، وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب، لأنه لو كان لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.
صحيح.
على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال الإنسان على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب، لكن لا ينزله تحت الكعب.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص بنى مسجد في ملكه، أرض ملكه، فأصبح يصلي فيه.
لا الصف الأول فالأول، الأول فالأول، ليش عطيتها؟ ما أنت باقي ثلاثة الآن، يلا امشي.
أحسن الله إليك، في قوله صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن، ما معنى هذا الحديث؟
ما أعرف الحديث هذا، لا أعرف. نعم هذا، ما عندك سؤال؟ طيب حمد لله يلا. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما من قول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم, هل هو الجهاد القتال أو طالب العلم كذلك مجاهد؟
الظاهر أن الآية عامة, الذين جاهدوا في الله هي كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاد, المعنى أنه يجاهد نفسه على الأعمال التي أمر الله بها حتى لو وإن لم يكن طالب علم, يعني لو جاهد نفسه على فعل العبادات فهو داخل بالآية.
شخص بنى مسجد في أرض ملك الله وأصبح يصلي فيه وجيرانه, ثم بني مسجد رسمي, فهل يجوز له أن يستفيد من أرض المسجد علما بأنها ليست وقف ولا نذر؟
نعم, إذا اتخذ إنسان مصلى في مزرعته يصلي فيه هو ومن حوله, لكنه ما اعتبره مسجدا إنما هو مصلى يجتمعون فيه, ثم بني مسجد رسمي حوله, فإنهم ينضمون إلى المسجد الذي بني ويكون هذا تبع للمزرعة.
وإن كان مسجد يعني
أن تقول ما اتخذه مسجد ومصلى بس صلوا فيه, هذا كما لو اتخذ إنسان غرفة في بيته تكون مصلى ما تكون مسجد.
هو مسجد بس إن لما بني مسجد رسمي حوله,
إذا بني إذا كان إن هؤلاء جعلوه مسجد بمعنى أنه فتحوا أبوابه للناس,
نعم,
كل من جاء صلى وتقام فيه الصلوات الخمس,
نعم,
فهذا إن نقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر هذا الجديد, نعم, فهذا يباع فهمت, ويؤخذ بقيمته وتجعل قيمته في مسجد آخر.
يعني ما يجوز الاستفادة هو نفس الشخص
ما يستفيد منها, أنت قلت لينه مسجد, هل الإنسان إذا وقف مسجد يجوز يرجع فيه؟
سو قال أنه ليس وقف ولا نذر, يعني
وقال لن تقول إذا كان خلو يجي لمنه يسألنا عشان أستفهم منه أكثر. نعم
أقول شيخ, بالنسبة للإنسان كان عنده مثلا استراحة أو بيت وأتاه مستاجر ويعلم أنه بيضع شيء محرم كالدش, هل يجوز أن يستاجر أو أجره شيخ؟
إذا كان عند إنسان بيت أو استراحة أو خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سارف ويضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات فلا يجوز أن يؤجره. أما إذا استأجره على أنه يريد السكنة والمؤجر لا يعلم, ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارته صحيحة, لكن إذا تم العقد يقول له إما أن تخرج الدش أو تخرج أنت إذا تمت المدة.
طيب والمال يا شيخ, مثلا لو أجره وأخذ المال, هذا
المال ينبني على تحريم الأجرة الإجارة, إن حرمت الإجارة فالمال حرام. نعم
مشاهد جزاك الله خير. أنا أصلي 4 ركعات بعد المغرب من مدة أنا عمري حوالي 20 سنة,
نعم,
للآن لي حوالي 60 سنة, وفيهم من يفسرون يقولون أن الركعتين الأربع ركعات ذي أنها من صلاة الأوابين, وأحد يقول وما هي الفائدة منها لي ولو أترك على شيء 4 ركعات اللي بعد صلاة المغرب, وإنني رأيت العلماء يصلونها وأنا في الصغر, علماء يصلون في الصغر وبعدين صليتها أنا, وأسأل حكمها وما فائدتها وما اسمها.
طيب أما الراتبة فهي ركعتان فقط, الراتبة ركعتان فقط, ركعتين فقط لا تزيد, أما ما سوى الراتبة فصلي ما شئت, لو صلي 6 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة لك, وكلما زدت فهو خير.
يعني ما علي الأول وخلي يعني نافلة,
لا تخليها راتبة, لا تخليها راتبة إلا 2 فقط
بس فقط أبقى. يعني ما خليها نافلة,
ما تخليها دائما, خليها نافلة نافلة مطلق متى ما رأيت نفسك قادر ونشيط صل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما صحة هذا الحديث كذب المنجمون ولو صدقوا؟
هذا مو صحيح, مو بصحيح, لكن لا يجوز للإنسان أن يصدق المنجمين.
فضيلة الشيخ, بعض الناس عندما يتحدث عن صفات الله أو أفعاله يستعمل مع العبارة الإشارة, فهل يليق ذلك بجلال الله سبحانه وتعالى؟
نعم, استعمال الإشارة فيما يتعلق بصفات الله إن كان من حوله عوام فإنه لا يجوز ذلك، لأنهم سوف ينتقلون من التعظيم القلبي إلى التمثيل، إذ أن العام لا يفرق بين هذا وهذا. أما إذا كان طلبة علم فما ورد به النص فلا بأس به، كحديث أبي هريرة في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وما لم يرد به النص فلا يجوز، لأن ما لم يرد به النص لا نعلم كيفيته، فلا يجوز أن نتكلم فيه.
كان يقول الشيخ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيه؟ ويشير بها أصابع،
هذا حرام، حرام عليه، وذلك لأنه لا يدري كيفية كونها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثم لا يدري أي الأصبعين تكون، فلا يحل له أبدا سواء عنده عوام ولا طلبة علم، بل يقول بين أصبعين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بارك الله فيك شرعا أنه يجوز الإنسان أن يقول لولا الله ثم الطبيب، فهل يجوز أن يقول الإنسان اعتمدت عليك بعد الله؟
لا بأس أن يقول اعتمدت عليك بعد الله، ويجب أن تعلم أن قول القائل لولا الله ثم الطبيب يجب أن لا يعتقد أن الطبيب مساو لله عز وجل، لأن كثير من العامة يقول لولا الله ثم فلان ولا يفرق بين هذا وبين قوله لولا الله وفلان، فيجب أن ننتزع من الناس تعظيم الأسباب، وأن نبين لهم أن الواجب أن يتوكلوا على الله وحده، وأن يعتقدوا أن هذا الشيء سبب قد ينفع وقد لا ينفع. فأضرب لكم مثلا، النار بطبيعتها محرقة، وأراد أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إلقائهم إياه فيها أرادوا من ذلك أن يحترق، فهل أحرقت؟ لا، مع أنها سبب محرق لا شك، لكن أي سبب يكون لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يستعملها ويموت، لأن الأسباب لا تنفع إلا إذا أراد الله عز وجل نفعها، أفهمتم؟ فلذلك يجب أن نبين للعوام أنهم حتى لو قالوا لولا الله ثم الطبيب فإنه يخشى أن يجعلوا الطبيب الذي هو سبب مثل الرب عز وجل الذي هو خالق السبب سبحانه وتعالى، وأن نوجه الناس إلى أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هذه الأسباب مجرد أسباب جعلها الله عز وجل، فالفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله. لكن مع الأسف أن الناس الآن أكثرهم يعتمدون على الأطباء وعلى الأدوية وعلى المستشفيات وينسون الخالق سبحانه وتعالى، وهذه محنة نسأل الله أن يخلصنا وإياكم منها. لا، قد يكون الاعتماد على غير الله، ما في معنى. نعم،
يعني قد يرد على هذا قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتقديم الجار والمجرور كأنه يفيد التخصيص.
نعم، ما في شك
كذلك.
بلى،
نعم،
لا شك، التفويض المطلق هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لكن في شيء معين لا بأس. الإنسان مثلا إذا وكل شخصا يشتري له أو يبيع عليه اعتمد عليه. نعم،
لكن في قولنا يعني عن الله
هذا اللي عندي المناقشة في المسجد،
هذا تعقيب.
فضيلة الشيخ، عرض على رجل مبلغ مقابل حجة عن الغير، فهل يجوز له أخذ المبلغ علما أنه لولا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعة؟
إذا أعطي الإنسان مالا ليحج به فلا بأس، لا سيما إذا قصد الإنسان بهذا خيرا، إذا قصد بهذا خيرا. كيف يقصد الخير؟ يقصد أولا قضاء قضاء لازم أخيه، لأن كثيرا من الناس يتمنى بكل قلبه أن يجد من يحج عنه أو عن ميته مثلا. ثانيا أن ينوي بذلك التقوي بهذا المال على الوصول إلى المشاعر المقدسة، لعله يصاب برحمة الله عز وجل في ذلك المكان. ثالثا إذا كان طالب علم ينوي بذلك أنه يذهب إلى تلك المشاعر ليهدي الله على يده من شاء من عباده. وفي هذه النيات الثلاث كلها نيات طيبة لا تضر. أما من حج من أجل المال فهذا هو الخاسر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من أخذ المال ليحج به فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فماله في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب من الآخرة. فهمت الآن؟
نعم.
فالذي ينبغي لمن نعم. أخذ حجا عن الغير أن ينوي ما ذكرت لك.
إذا كان مثلا نية بس يبغى المبلغ،
لا
عنده ظروف تمنعه من ذلك،
لا يذهب. إذا كان لا يريد إلا المبلغ لا يذهب، فهو خاسر.
طيب وصاحب سيارة، صاحب سيارة من عادته يأخذ ركاب ويحج،
ما في شيء،
عرض عليه حجة، فهل يأخذ هذه الحجة؟
لا بأس، لأن هذا حاج على كل حال،
وهو يقول أنا مقصدي على أساس أني أبغى أسدد فيها.
المهم ما دام
الإنسان مدلول،
هذا الرجل حاج على كل حال،
نعم،
مع السيارة بيحج،
نعم،
ما في بأس.
جزاك الله خيرا.
بعده
فضيلة الشيخ، راسحة حديث: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي عند أذان المغرب.
هذا فيه شيء من الضعف، لكننا لا نرى أن يدعه، لأنه دعاء، فإن صح الحديث فهذا المطلوب، وإن لم صح فهو دعاء وثناء على الله. نعم.
يا شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله، مثلا بإذن الله وبعون الله غير ذلك؟
هل يجوز
الاستثناء في الحلف؟
نعم.
هل يجوز بغير إن شاء الله مثل بعون الله بإذن الله؟
نعم يجوز بإذن الله مثل بمشيئة الله، لكن بعون الله الظاهر أن هذا أيضا تفويض الله عز وجل، وإن كانت دون قول القائل بمشيئة الله أو إن شاء الله، فالأولى أن الإنسان يستثني بقوله إن شاء الله أو بمشيئة الله. أما بعون الله فقد تعطي تفويض الأمر إلى الله، وقد تعطي أن الإنسان جازم لكن يسأل الله العون، ولهذا نقول إن الاستثناء بها ضعيف، وأن الإنسان لو حنث لك في يمينه في مثل هذه العبارة فالاحتياط أن يكفر عن يمينه. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ، أسألكم عن بطاقة الهلل وبطاقة الصراف.
إيش؟
بطاقة الهلل، الصرف حق الهلل اتصال، أو بطاقة الصراف الحكمة،
أو إيش؟
حكمة بطاقة الهلل.
إيه. إذا أخذ 9 من الهلل،
لا أقصد البطاقة اللي في بطاقة الهاتف، في البطاقة، هاتف البطاقة يا
بطاقة عشان يكلم التلفون بالبطاقة. أي. ما في هذا تشرب 50 ريال. ما في شيء. تشرب 50 ويبيع الواحد 55. ما في بأس.
والصراف كذلك. لا الصراف.
وكذلك صرف 9 ب10. ما في بأس.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. هناك بنك إسلامي يدعى بنك فيصل في مصر. ويشرف عليه بنك فيصل الإسلامي، يشرف عليه مجموعة من العلماء، والبعض يشكك في هذا البنك والبعض ينتصر له، فهل إذا وضع الواحد منا فيه أمواله يكون عليه وزر أم الوزر على العلماء المشرفين عليه؟
أنا لا أعرف عن حال هذا البنك شيئا، ولا أدري عنه، لكني أشير على كل إنسان يكون عنده شك في أي بنك أو في أي شركة أو في أي مؤسسة أن يتجنبها، لأن المسألة خطيرة، إذ أن هذا المال الذي تدخله إذا كسبت منه سوف تأكل وتشرب وتتغذى، فإذا أكلت وشربت وتغديت بهذا وهو محرم كان ذلك من أسباب منع إجابة الدعاء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لكن إذا دعت الحاجة إلى وضعه في البنك لأنك تخشى أن يسرق مثلا فلا بأس، ضعه للحاجة إلى ذلك، وإذا أتاك شيء من مكسبه وهو لم يتظاهر بأنه يرابي فحسابه على الله عز وجل.
يجتمع كثير من الناس على
السلام يا أخواني في مثل هذا ما هو مشروع، يعني إذا أراد الإنسان يلقي السؤال يلقيه بلا سلام، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمون عليه، لكن إذا جاء أحدهم إلى مجلس سلم.
نعم. يجتمع كثير من الناس على قراءة الأذكار في ما بعد الفجر وقبيل المغرب، مع العلم أن هذه الأذكار مأثورة من الصحيح، فهل يجوز لهم أن يجتمعوا بهذه الطريقة متحلقين يقرؤوا بصوت مرتفع مع بعض؟
إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع وتبيض، ولم يكن يجلس إلى أصحابه من أجل أن يقيموا الذكر والتهليل والتكبير أو ما أشبه ذلك. نعم يجلس الصحابة أحيانا يتذكرون الإيمان، ولهذا يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا لا بأس به، أما أن يجلسوا على تكبير أو تسبيح أو تهليل فهذا ليس من السنة، لا سيما إذا صاحبه ما يفعله بعض الناس من هز الرأس والتصفيق أحيانا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر صفق، كل هذه من البدع، وهي دخلت علينا من الطرق الصوفية، ولكن الميزان ما أشرت إليه في مقدم الجواب، وهو أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه مثل هذا الاجتماع.
نعم. الشيخ حفظك الله، هل يجوز للإنسان أن يأخذ مكافاته عن طريق البنك إذا كان طالبا، أو راتبه عن طريق البنك إذا كان موظفا ونحو ذلك؟
أي نعم لا بأس، يعني مثلا لو أن الجهة المسؤولة أحالت الموظفين عندها أو الطلاب إلى البنك فلا بأس، لكن لا يقول للبنك أعطني 100 بدل 120 معجلا كما ذكر الأخ في مسألة الصوامع، بل يأخذ نصيبه كاملا ولا حرج عليه في هذا. وإني أقول لكم إن معاملة البنوك بما ليس محرما لا بأس به، يعني مثلا لو كان هناك معرض للبنك في السيارات أو المعدات الأخرى أو الأواني أو الفرش واشتريت منه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي. فهذا القاعدة أعرفها، معاملة البنك أو من يتعامل بالربا من غير البنوك على وجه مباح لا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم فيما يسمى شهادات الإداع ذات العهد المتغير، وصورتها بأن تودع بأحد هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين، يقوم البنك خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات، وذلك كل 3 شهور، علما بأنه يمكن للمودع استرداد هذه القيمة، قيمة الشهادات، في أي وقت.
لكن من أين أعطاك الربح؟
من البنك. من البنك نعم.
ها؟
نفسه من البنك.
لكن البنك من أين أعطاك هذا الربح؟ هل هو اتجر بالدراهم وكسب؟
التجر نفس الشهادة، هذه شهادة الإيداع.
والله أنا ما تصورت هذه المسألة، لكن على كل حال يعني إذا قال أعطني دراهم وهذه سند علي ثم بعد مدة أعطاك دراهم سواء محددة ولا غير محددة فلا نثق في البنوك، يعني ربما يحدد الفائدة أو يحدد ما يسمونه بالفائدة، ونحن لا نراها فائدة، نرى أنها خسارة، لكن هم يحددون. مثلا يقول لك أعطني 100,000 أعطيك 110 بعد سنة، أو يقول أعطني 100,000 وأعطيك زيادة غير محددة. ما ندري هل هذا صحيح أنه باع واتجر بهذه الدراهم حتى ربحت، وأنها سنة تربح وسنة لا تربح، أو أنه أودعها في الصندوق وصار يرابي بها وصار يلعب على الناس، يقول مرة يقول يعطيهم 5%، ومرة يعطيهم 10%، ومرة يقول ما نعطيكم شيء لأنه ما ربح المال. ما ندري. فهذه تعتمد على ثقتنا بالبنك وتصرفنا.
جزاك الله خير
يا شيخ بارك الله فيك. إذا دخل إنسان مسافر مع ناس مقيمون فصلى معهم الظهر مثلا ركعتين، ثم قام ليصلي العصر ركعتين، ثم علم بالحكم أنه يلزم أن يصلي مع المقيمين 4 ركعات، هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟
يعيد التي صلاها مع الإمام، يعيد التي صلاها مع الإمام 4، لأن من دخل مع إمام يتم لزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك الركعتين الأخيرتين. أما صلاة العصر إذا كان صلاها مع غير الإمام ركعتين فلا يعيدها. لا ما يعيد ما دام صلاها وحده. أولى السؤال، صلاها وحده ولا لا؟ طيب إذا لا يعيدها لأن وقعت صحيحة. والترتيب شرط، الترتيب شرط فيما لو علم الإنسان بأنه قد فاته شيء ولم يصليه قبل الحاضر. أما الآن صلى العصر هو بناء على أن الصلاة الظهر صحيحة فهو صلاها في وقتها،
لكن بعد خاطئة
ما يضر الخطأ في الترتيب أو لسان الترتيب لا يضر.
نسأل الله خير يا شيخ، نسأل أو نقف؟
أسأل
بارك الله فيك. هذا الأول يخاطب الثاني.
موسى ترى هو اللي يدبر الأمر.
جزاك الله خير.
إذا أشار خلاص.
ها موسى. جزاك الله خير. تتمة على قضية التوبة بارك الله فيك يا شيخ.
نعم.
فالأول يقول للآخر هذا النصراني أسلم لحظات قبل موته ونطق بالشهادتين، فقال الثاني إنه لا يسلم لأنه لم يعمل، ومن قال بإسلامه فهو على عقيدة المرجئة. فقال الأول فما لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه يأمره بالشهادة وهو على فراش الموت، وأيضا على حديث أنت شققت على قلبه. فقال الآخر، فقال الثاني وما لك بقصة فرعون مع غرقه. فبارك الله فيك يا شيخ.
ما في إشكال هذا.
جزاك الله.
إذا تاب الإنسان قبل أن يغرق قبل الله توبته، هكذا جاءت النصوص. وأما قولها المرجئة فالمرجئة إنما يقولون إن العاصي الذي أسلم من قبل وكان يعصي الله عز وجل بغير الكفر مؤمن كامل الإيمان ولا تضره هذه المعصية، لكن هذا الرجل ما عمل معصية إطلاقا، شهد أن لا إله إلا الله ثم توفي، فيكون هذا هو منتهى كمال إيمانه. ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يخفى علينا قصة العصير، رجل من بني عبد الأشهل كان منابذا للنبي عليه الصلاة والسلام كارها دعوته، فلما سمع بالغزو غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج. لما خرج وحصل ما حصل على المسلمين وذهب الناس يتفقدون موتاهم، وجدوا هذا الرجل في آخر رمق، فقالوا ما الذي جاء بك؟ ألست يعني ضد هذا الأمر؟ هل جئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. وأوصاهم أن يبلغوا السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحضرني الآن أنه من أهل الجنة. فالعمل بالخواتيم، أحسن الله لنا ولكم الخاتمة. هاي موسى خلاص.